إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم اعلموا عباد الله أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارنا الله وإياكم وجميع المسلمين من البدع ومن الضلالات ومن النار أما بعد فيقول رب العزة والجلال في محكم التنزيل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم يذكرنا الله سبحانه وتعالى بنعمة من نعمه في هذه الآية وهي نعمة الأخوة الدينية نعمة الأخوة الإيمانية واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فهي نعمة غفل عنها كثير من المسلمين بل وفرط فيها كثير من المسلمين صارت مؤاخاة كثير من الناس من أجل الدنيا ومن أجل المصالح وقل من يؤاخي في الله ويحب في الله فلقد كان أول عمل قام به المصطفى صلى الله عليه وسلم في المدينة المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار لأنه لا يقوم دين ولا تقوم دعوة ولا ينتصر المسلمون إلا بالأخوة والمحافظة عليها فأخى بين المهاجرين والأنصار وفتحوا سائر الأمصار بفضل الله ثم بأخوتهم واجتماعهم وتناصرهم فيما بينهم وكان من ضمن من آخى بينهم عبد الرحمن ابن عوف وسعد ابن الربيع مهاجري وأنصاري كان يؤاخي بين مهاجري وأنصاري وانظر إلى حقيقة الأخوة عندهم قال سعد بن الربيع لأخيه في الله عبد الرحمن ابن عوف أقاسمك مالي تأخذ الشطر ولي زوجتان أطلق إحداهما فإذا انقضت عدتها تتزوجها قال عبد الرحمن بن عوف بارك الله لك في أهلك ومالك دلوني على السوق، فدلوه على السوق فتاجر حتى ربح وتزوج. انظر إلى إيثار الأنصار، وانظر إلى عفة المهاجرين، أخوة إيمانية. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. إنما أداة حصر، بمعنى أن الأخوة الحقيقية هي الأخوة الدينية، الأخوة الإيمانية، فإنها أعظم من الأخوة النسبية، فإن الأخوة النسبية تذهب وتتلاشى إذا لم تكن مقرونة بالتقوى. قال سبحانه: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. أبو لهب لعنه الله كان أخا لحمزة بن عبد المطلب وللعباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما. وانظر الفرق بينهما: أبو لهب في أسفل سافلين، في أسفل سافلين، وحمزة والعباس في أعلى عليين. إذن الأخوة الباقية هي الأخوة الإيمانية. الإيمان هو الذي يؤلف بين القلوب، أما الدنيا فإنها لا تؤلف بين الناس. قال سبحانه: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إن الله عزيز حكيم. هذه الآية نزلت في شأن الأوس والخزرج من الأنصار، كانتا قبيلتين متقاتلتين متحالفتين مع اليهود، فألف الله بينهم بنبيه صلى الله عليه وسلم بالإيمان. إنما المؤمنون إخوة، فينبغي على المسلمين أن يحافظوا على الأخوة فيما بينهم، فإن المؤمن أخ للمؤمن. شبههم النبي عليه الصلاة والسلام بالبنان وبالبنيان وكالجسد الواحد. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هكذا ينبغي على المؤمنين أن يكونوا كالجسد الواحد. الجسد يتألم كل عضو من ألم العضو الآخر، فهكذا ينبغي على المؤمن أن يتألم لتألم أخيه وأن يفرح لفرح أخيه. قال أيوب السختياني رحمه الله تعالى: إن الرجل من أهل السنة في المشرق أو المغرب يموت كأن عضوا من أعضائي سقط. هكذا المؤمن يحزن على فراق أخيه المؤمن. المؤمن للمؤمن كالبنيان. ففي الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. انظر إلى البنيان كيف يشتد ببعضه، كل حجر تربط بأختها من على يمينها ومن على شمالها ومن تحتها ومن فوقها. هكذا ينبغي أن يكون المؤمنون مترابطين كترابط البناء، فإذا كانوا كذلك يصعب على أعدائهم أن يفكفكوهم ولا يجوز لمسلم أن يخذل أخاه المسلم أو أن يظلمه أو أن يحقره. روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، وفي رواية ولا يحقره. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن يستر على معسر يستر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا وفي الآخرة. في رواية والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، أي لا يسلمه لعدوه، لا يسلمه لعدوه ولا يخذله إذا استنصره. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال يا رسول الله: ننصره إذا كان مظلوما، فكيف ننصره إذا كان ظالما؟ قال: تحجزه أو تمنعه عن الظلم فذلك نصره. تنصر أخاك المسلم إذا كان مظلوما، تقف معه بالحق دون تعصب ودون عصبية ودون عنصرية، وإنما تنصره لأنه مظلوم، وتنصر أخاك الظالم بمنعه عن الظلم وحجزه، فذلك نصره، لأنك تحافظ على حسناته، تحافظ على حسناته، على حسنات الظالم، لأن حسناته ستذهب للمظلوم يوم القيامة. فإذا منعته عن الظلم فقد نصرته وقمت بحق الأخوة، وهكذا تحب له الخير وتكره له الشر، كما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إن من كمال الإيمان أن تحب لأخيك الخير كما تحبه لنفسك، وإن من ضعف الإيمان أن تحب لأخيك الشر. من كمال الإيمان أن تعين أخاك وأن تحبه في الله. فقد روى البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. وجد بهن حلاوة الإيمان، للإيمان حلاوة، للإيمان في القلب حلاوة كحلاوة الحلوى في اللسان. من أسباب هذه الحلاوة أن تحب أخاك في الله، أن تحبه لصلاحه، لاستقامته على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، لا لمصلحة دنيوية ولا لأغراض شخصية، ولكن يحبه في الله ولله ومن أجل الله، بقطع النظر عن ماله وعن مصالحه وعن حسبه وعن نسبه وعن لونه وعن طوله، وإنما يحبه لله. قال: وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. من أسباب تقوية أواصر المحبة والأخوة التزاور في الله والمجالسة في الله والمناصحة والمشاورة في الله. روى الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه واللفظ لمسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فاعده، وإذا مات فاسبح. هذه كلها من أسباب تقوية المحبة والأخوة الإيمانية. وروى الإمام مالك وأحمد من حديث معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: قال الله تبارك وتعالى: وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا والمتبادلين فيا. وفي رواية: حقت محبتي. من أسباب نيل محبة الله تبارك وتعالى الحب في الله والبغض في الله والمجاورة في الله والمجالسة في الله والبذل والعطاء من أجل الله. هذه من أسباب محبة الله تبارك وتعالى للعبد، بل يجعلهم الله على منابر من نور، كما روى الإمام الترمذي من حديث معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: قال الله تبارك وتعالى: المتحابون في على منابر من نور، أي يوم القيامة يغبطهم النبيون والشهداء. الغبطة هي تمني مثل مال الغير، والحسد هو تمني زوال النعمة على الغير. وروى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم: ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه. هذه هي المحبة الباقية في الدنيا والآخرة، ويترتب عليها الأجور الكثيرة والدرجات العالية. ولو لم يكن من ذلك إلا أن الله يحب ذلك العبد. فقد روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: زار أخ أخا له في قرية، أخا من الإسلام، أخا بالإيمان وليس من النسب، فأرصد الله على مدرجته ملكا، فقال: إلى أين؟ قال: إلى أخ لي في هذه القرية. قال: هل لك من حاجة تربها عليه؟ هل لك من مصلحة عند هذا الرجل؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله. قال: فإني رسول الله إليك، فإن الله يحبك كما أحببته. فالله الله يا عباد الله، الأخوة الدينية التي فرط بها كثير من الناس، فحافظوا عليها واعملوا بأسبابها واجتنبوا أسباب ضعفها. نسأل الله أن يعيننا على طاعته. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، سمعتم فضل الأخوة الدينية الإيمانية وأنها مقدمة على الأخوة الطينية النسبية، وسمعتم بعض أسباب تقويتها، ونذكر بعض أسباب ضعفها. فإن الله تبارك وتعالى حرم كثيرا من الأمور لأنها تؤدي إلى ضعف الأخوة، تؤدي إلى التشاحن والتفرق والتشرم، فحرم الله تبارك وتعالى الغيبة والنميمة لأنها تضعف الأخوة، وحرم القمار والميسر والربا لأنها تؤثر في الأخوة، وحرم الله الاستهزاء والسخرية والألقاب لأنها تضعف الأخوة. ولهذا قال الله في سورة الحجرات: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. من أسباب الرحمة الإصلاح بين الإخوة المختلفين. ثم ذكر جملة من العادات السيئة التي تفكفك الأخوة وهي السخرية، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. بمعنى أن المسخور أفضل من الساخر، لأن الساخر الذي حمله على السخرية هو الإعجاب والكبر. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: يا رسول الله، إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال. ليس ذلك الكبر، الكبر بطر الحق وغمط الناس، الكبر رد الحق واستحقار الناس. ومن مفسدات الأخوة الهمز واللمز وعيب الآخرين وتعييرهم بأنسابهم أو بأحوالهم أو بألوانهم. قال الله: ولا تلمزوا أنفسكم أي لا يطعن بعضكم ببعض ولا يعيبه. ومن مضعفات الأخوة التنابز بالألقاب المكروهة، فقال سبحانه: ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. سماه فسوقا التنابز بالألقاب المكروهة من الفسق والظلم. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. أخبر ربنا تبارك وتعالى أن من مفسدات الأخوة سوء الظن بالآخرين، وهكذا التجسس. فقال: ولا تجسسوا أي لا تتبع عورات أخيك المسلم فكلك عورات. قال عليه الصلاة والسلام: من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك وهو الرصاص المذاب. وهكذا الغيبة، قال سبحانه: ولا يغتب بعضكم بعضا أي لا يذكره في غيبته بما يكره أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. شبه المغتاب بالميت الذي يأكل لحم أخيه بغيبته كأنما أكل لحمه وهو ميت. إن الله تواب رحيم. ثم ختم الآية بقوله: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. أول الآيات: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ثم ذكر مفسدات الأخوة، ثم ختمها بقوله: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، أي كلكم لآدم، كل الناس لآدم، فلماذا فضلك الله على أخيك المسلم حتى تحتقره أو تظلمه أو تبطش به أو تأخذ ماله أو تعيره في نسبه أو في حسبه وهو أخوه من أبيك وأمك؟ روى الأصبهاني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: يا أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فرق لعربي على أعجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر، إلا بالتقوى. هذا هو الميزان عند الله تبارك وتعالى، يرفعك الله بتقواك بتوحيدك وصلاتك، لا يرفعك الله بحسبك ولا بنسبك ولا بمالك. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، وفي رواية ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. لماذا الناس شعوب وقبائل؟ للمعرفة فقط، من أجل أن ينسب الرجل إلى قبيلته فيعرف عن غيره. ولم يجعل الله القبائل للمباهاة، وأن يستكبر بعضهم على بعض أو يبغي بعضهم على بعض. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. وقال عليه الصلاة والسلام: من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فمات فميتته جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلته جاهلية، ومن خرج عن أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سئل: من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألونني؟ خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. لعمرك ما المرء إلا ابن دينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب، فقد رفع الإسلام سلمان فارسا ووضع الشرك الحسيب أبا لهب. انتسب رجلان في عهد موسى عليه السلام، فانتسب أحدهما إلى الإسلام وانتسب أحدهما إلى جده العاشر، فأوحى الله إلى موسى أن أخبر الذي انتسب إلى الإسلام أنه ثالثهم في الجنة، وأن الذي انتسب إلى جده العاشر أنه عاشرهم في النار. فالتفاخر بالأحساب والأنساب من مسائل الجاهلية. قال عليه الصلاة والسلام: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن بالأنساب، والاستسقاء بالنجوم والنياحة. فالله الله عباد الله في المحافظة على الأخوة الإيمانية. يجب على المسلمين أن يكونوا صفا واحدا أمام أعدائهم، فإن أعداء الإسلام وملل الكفر يتكالبون عليهم ويكيدون بهم ليل نهار. إن الكفار من اليهود والنصارى والمجوس والرافضة يتمالؤون على المسلمين، والمسلمون متفرقون إلى فرق وأحزاب متناحرة. فالله الله عباد الله، لا تفرقنا دنيا ولا تفرقنا مصالح ولا تفرقنا أحزاب، فكونوا عباد الله إخوانا. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمع كلمة المسلمين وأن يوحد صفوفهم وأن ينصرهم على أعدائهم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود الغاصبين. اللهم عليك بالنصارى المعتدين. اللهم دمرهم تدميرا ولا تبقي منهم صغيرا ولا كبيرا. اللهم فرج عن إخواننا المستضعفين في غزة وفي فلسطين. اللهم اجمع كلمة إخواننا في سوريا. اللهم وحد صفهم. اللهم ولي عليهم خيارهم. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سائر الجبهات يا قوي يا متين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.